بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا التاسع في مسألة أمراض الأمة ومحاولة علاجها وإيجاد وسائل الشفاء منها. ونلخص ما قلناه في أن الأمة أصابتها الأمراض الصوفية والإرجاء والتفلت من الطاعات والتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسبه، ونتج عن ذلك الاستبداد السياسي إلى أن جاءت 100 سنة الأخيرة، حيث نحيت شريعة الله تماما عن البلاد والعباد، وما كان المسلمون أبدا ليرضخوا تحت هذا الحكم أو ليحسبوا أنفسهم من المسلمين الناجين، وقد غيبت شريعة الله. ما كان ذلك ليحدث إلا بفعل الأمراض مع إطالة السنين ومع دوام فعلها في قلوب المسلمين. هذه الأمراض هي ملخص ما قلناه، والعلاج هو علاج وحيد لا ثاني له، كما يقولون التوحيد أولا، أو هو لا إله إلا الله بمقتضياتها، أو الفهم الصحيح للا إله إلا الله، حيث صارت، وهذا من أخطر الأمراض، صارت في أذهان الناس كأنها كلمة تقال باللسان فقط دون فهم لمحتواها ودون إدراك لمقتضياتها، فصارت الأمة غثاء كغثاء السيل، والسيل يجرف الغثاء، والأمة الآن تنجرف في كل التيارات، أي سيل يأتيها من الغرب أو من الشرق، من الشمال أو من الجنوب، من الهندوس، من البوذيين، من اليهود، من الصليبيين، من الشيوعيين، من العلمانيين، من المرتدين، من المنافقين، أي تيار أي سيل، فإنما يجرف الأمة معه، لأنها صارت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صارت غثاء كغثاء السيل، فانجرفت الأمة. ما السر؟ إنها الأمراض التي تعرضنا لها. ما هو العلاج؟ أن نزيل هذه الأمراض. كيف تزال؟ مع علاج وحيد هو لا إله إلا الله بمقتضياتها، أن نفهم معنى لا إله إلا الله. ولقد ذكرنا طويلا طويلا في السنوات الماضية تفصيلات وبيانات، والحمد لله رب العالمين، لمعنى كلمة لا إله إلا الله، لأنها هي العلاج الوحيد، ولمعنى مقتضياتها. ونذكر بمسألة المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله،
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كان كل الكلام ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فما هو أمر الله عز وجل الذي سيأتي به الله سبحانه وتعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الأمر هو الذل المسلط الآن على المسلمين في كل بقاع الأرض، ذل الليل والنهار ومكر الليل والنهار يعمل في المسلمين وأمراض تسرح بغير علاج، هذا هو الذل. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالمسألة عادت إلى لا إله إلا الله بمعنى آخر سهل إلى المحبة. ما هي المحبة؟ لا يحب لذاته أبدا لنفسه إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. كل شيء يحب لغيره إلا الله، فإنما يحب لذاته لأسمائه الحسنى لصفات كماله لنعوت جلاله لذاته الأقدس لأفعاله المشرفة سبحانه وتعالى وعز وجل، يحب لذاته. وإذا فإن أحببت مالا فهذه محبة مباحة بشروط أن تكون هذه المحبة عاملة في نفس اتجاه عمل محبة الله عز وجل، هذا هو الشرط. إني أحب النساء وهي مباحة بشرط أن تكون محبتي للنساء داخلة في نفس اتجاه محبة الله عز وجل. هذا هو الذي قلناه بأن التوحيد يعمل كمغناطيس بالنسبة للحديدة. إذا أمررت المغناطيس هذا على قطعة من الحديد فإنما تتوحد اتجاهات جزيئاتها وتتحول قطعة الحديد إلى مغناطيس. كانت القوى متناحرة متضادة تتلاشى مع بعضها البعض، كل قوة مضادة للثانية، فلما جاء المغناطيس جعل القوى كلها في اتجاه واحد كعائلة كبيرة اتحدت قوى كل أفرادها فصارت تعمل في اتجاه واحد. كذلك التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالمحبة التي هي أصل كل عمل وأصل كل اعتقاد، المحبة هي أصل كل شيء، فهي التي تدفع للخير وهي التي تدفع للشر. فلو جعلنا المحبة الكاملة المطلقة لله وحده ورسخنا ذلك في قلوبنا، ما هي النتيجة؟ النتيجة أن كل المحبات في الناس حب الشهوات، كل المحبات ستتجه في اتجاه محبة الله عز وجل. فلما أحب النساء؟ لأن أحب الجهاد في سبيل الله، أحب أن أتكسر من عباد الله وأن يكون لي سلطان على أبنائي حتى أربيهم وأنشئهم على محبة الله ومحبة الجهاد في سبيل الله. أحب المال لماذا؟ لكي أتقوى به على إعفاف نفسي عن الحرام وعلى إعفاف أبنائي وعلى إعفاف زوجتي وهكذا. أحب المسكن لأن أحب أن أطبق شريعة الله في أهلي وفي بيتي وأن أتستر وما إلى ذلك. فكل شيء، وأن إلى ربك المنتهى. المسلمون الآن المحبات تتضارب وتتناقض فلم تعد تسير في نفس اتجاه محبة الله عز وجل. هذه هي الأمراض. يبقى المحبات تشتتت لم تعد في اتجاه واحد، وأن إلى ربك المنتهى. محبة المال بقت عبادة تعس عبد الدرهم ودينار، محبة النساء تعس عبد المرأة، محبة الملابس والفخفخة واللباس والرياش تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة وهكذا. أيضا محبة الفرش في البيوت ومساكن ترضونها، كل هذه تناقضت أو تنازعت مع محبة الله. والمسلمون يحسبون أن الأمر هو لا إله إلا الله بمجرد كلام باللسان ومجرد عدم اعتراض بالقلب هو لا يفهم منها شيئا، ويحسبون أنهم من المهتدين بذلك، ومع أن المحبات هذه تتناقض مع محبة الله لا إله إلا الله في قلوب المسلمين وهم لا يشعرون. وذلك العلاج نعمل ايه؟ كزي المغناطيس قلنا بقى نخلي المحبة كلها في اتجاه واحد. كيف؟ هو ده التوحيد، هذا هو العلاج، ان نتصور وان نفهم معنى لا اله الا الله ومقتضيات لا اله الا الله. هذا هو المطلوب وهذا هو المخرج الوحيد. ولذلك تكلمنا عن مقتضيات لا اله الا الله، تكلمنا عن مقتضى العقدي. معلوماتك ايه يا رب العالمين؟ معرفتك ايه يا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ تعرف عنه ايه؟ اسماء الحسنى والصفات وتوحيد الاسماء وصفات توحيد الربوبية، وبعدين التوحيد الالهي ايضا، المقتضى العقلي والمقتضى التشريعي والمقتضى الشعائري، وتحدثنا عن ذلك كثيرا. ثم وجدنا حال المسلمين من الذل، هذا الحال يلاحقنا. ويلاحق كل الخطباء والوعاظ المخلصين، لأن الفتنة كأمواج البحر المتلاطمة، ذل ذل ذل، قل ما شئت، ليل نهار في الذل، يحدث للمسلمين في الشرق والغرب. كما نقول امرأة مغتسلة إذن هي مسلمة. مسلم يذل ويهان ويعذب، رجل يذل ويهان ويعذب يبقى هو مسلم. هذا الذي يحدث في الأرض الآن في أي مكان على أرض الله وتحت سماء الله، ذل لا يتصور. لدرجة أني أقول وأزعم أنه لم يكن أحد ليفهم معنى الذل الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. ما هذا الذل؟ سؤال يسأل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أزعم أنه لا يوجد من يفهم هذا الذل كالمسلمين الذين يعيشون فيها، لأنه ليس المخبر كالمعاين، فعاينوا الذل المسلط الآن على رقاب المسلمين. هذا هو معنى الحديث. كذلك لئن سألتنا كيف يعذب الله تعالى المؤمنين عذابا أليما، إلا ما يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، شهوات والأهواء أخلال إلى الأرض واتبع هواء، اثاقلتم إلى الأرض، أرادتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا لمش هيحصل بقى، هو ده مش حاصل طبعا من 200 سنة، وذلك بنتكلم عن 200 سنة الأخيرة. إلا تنفروا يعمل ايه؟ يعذبكم عذابا اليما. سؤال ما هو العذاب الاليم؟ ازعم ان اهل العصر الحاضر هم افهم الناس واقربهم الى تصور هذا العذاب الاليم. لماذا؟ لانه واقع وليس المخبر كالمعاي، هو حاصل النهارده. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم. سنه الله تعالى في الاستبدال، ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير، إلا تنصره فقد نصره الله. وإذا فما هو العذاب؟ ادرس واقع العالم الآن الإسلامي وستعلم ما هو العذاب. ما هو الذل الذي ورد في الحديث؟ ادرس. ما هو الاستبدال؟ كيف تتم سنة الله سبحانه وتعالى الاستبدال ويستبدل قوما غيركم في مسألة الجبن والبخل؟ فالجبن الخوف الشديد، المسألة دي ويستئل تنفروا يعذبكم، العذاب والاستبدال. وفي البخل ها انتم ولو تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. وان تتولوا اي الاستبدال يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يبقى معنى الاستبدال ايه؟ برضو انت افهم الناس. معنى الاستبدال لانك تعلم الان ما الذي يحدث على ارض الله، ابادة كاملة للمسلمين، تعذيب وضرب ومواكبة من حكام المسلمين، مواكبة يسارعون في هوى امريكا واوروبا والعالم كله شرقيه وغربيه، ذل رهيب. كل ذلك بقدر الله عز وجل، هذا هو قدر الله. لماذا؟ هي السنن. من اجل هذا درست السنن، لانك هتقول ازاي ربنا يسمح ويأذن قدرا بالذي يحدث في البطنة والعرس لاهل لا اله الا الله محمد رسول الله، فان كانوا على حق فلما سلط عليهم المثلثة من الارثوذكس بهذا الشكل الذي اعلن منذ عام ويعلن في كل إذاعة في كل تلفاز في كل صحيفة في كل بلد في كل دياء في نحلة في كل ملة، يعلن ليل نهار، لم يعد سرا، ما بقى سر. ومع ذلك ما هو التفسير؟ كيف أذن الله تبارك وتعالى بذلك؟ من أجل هذا بدأنا دروس السنن، ثم ذكرنا أمراض الأمة ومحاولة علاجها. هذه هي القضية التي نعاني منها الآن، فتنة شديدة. اللهم إن أردت للقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. الانسان لا يعلم هيموت ازاي، يا ترى هيفتن في دينه ويرتد ولا يتحمل العذاب والتعذيب، ام يموت في سبيل الله عز وجل ويموت شهيدا ويذهب الى الجنه. الانسان لا يدري ولا يشعر. فتن رهيبه تحدث الان. فهو السؤال، اللي بيحدث في طاجكستان، اللي بيحدث في كشمير، في بورما، الفلبين، الصومال، البلاد الاسلاميه، في فلسطين المحتله، الذي يحدث في كل العالم الآن من الذل والإذلال والضرب والاغتصاب والتعذيب والإهانة للمسلمين والمسلمات، ما هذا الذي يحدث؟ هو ذل الموجود. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا، فهل رجعتم إلى دينكم؟ لو رجعتم إلى دينكم نزع الله هذا الذل. فمن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله وعدا؟ لا أحد. يقول لك لا ينزعه حتى ترجعوا، فإن رجعنا إلى ديننا نزع الله هذا الظلم، فكيف نرجع الى ديننا وديننا هو دين الفطرة، هو دين التوحيد، هو بداية لا اله الا الله، توحيد المحبة، فجعلها كلها لله عز وجل، جعل المحبة ان تجعل المحبة كلها لله، وان تجعل كل المحبات تتبع هذه المحبة، هذا هو العلاج. واذا فستصدر كل اعمال القلوب وكل اقوال اللسان وكل اعمال الجوارح ستصدر تابعة لمعنى افراد الله تعالى بالمحبة، او لا اله الا الله، يعني لا محبوب لذاته الا الله، لا احب رسول الله الا اني احبه لله، لا احب الصالحين الا اني احبهم لله، لا احب النساء الا اني احبهن لله، لا احب المال الا اني احبه لله. اذا من احب الله وابغض لله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الايمان. هذه هي القضية، كما يقال التوحيد اولا، هذا هو الموضوع. فاذا اللي حاصل النهاردة في الغزو العسكري والغزو الفكري عشان نبين هذا المعنى من 200 سنة، فبنقص المسألة كيف صارت في 200 سنة الأخيرة. طبعا القرآن نبأنا لأن كل ذلك سيحدث، ولا وإن ننسى فلا ننسى أبدا هذا المعنى وهذا الحديث الصحيح الذي يقول الدنيا سجن للمؤمن جنة للكافر. سجن للمؤمن جنة للكافر، هي الدنيا كده، لأن الجنة أحيطت بالشهوات. وبعدين هنقول لك لا، والنار الجنة احيطت بالمكاره والنار احيطت بالشهوات، فهي المسألة كده الدنيا جنة للكافر. تقول كيف يمتع الله الكافرين بهذا الاسلوب، كيف يجعل لهم الانهار تجري والسماء مدرارا والجمال في النساء والرجال والافئدة القوية الذكاء والنشاط الذهني ازاي حصل كل هذا؟ طب ما هو الدنيا اصلا ما لهمش بالاخره نصيب، انما انت ده انت من اهل الجنه ولو بعد حين. لا، يبقى انت عليك العين، يبقى اي ضربه لازم اي غلط تتضرب عليه الا ان يعفو الله عنك. فالمؤمن يؤاخذ في دنياه بذنوبه ومعاصيه كفارات له، اما الكافر لا، ده بيستمر هنا. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وذكرنا مثالا في خطبة العيد ايضا في قول تبارك وتعالى من سورة الانفال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. لمسكم النبي فيهم صلى الله عليه وسلم مخاطب بهذا الخطاب، والى اصحاب ايه اللي فعلوه، ما الذي فعلوه؟ يعني ما كان لنبي ان يكون لو اسرى حتى يثكن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. يريد الآخرة لمن؟ لقريش؟ للكافرين؟ للمشركين؟ لأوروبا؟ لأمريكا؟ كلا، يريد الآخرة لكم. وانت شغال بالدنيا ومنشغل بالدنيا، عايز تشوف المغانم قد ايه والفلوس قد ايه والمكاسب الدنيوية، انت تفكر في كده، ده انت هتضرب ضرب لا حدود له. اهو ده لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اقلتم عذاب عظيم. هو ايه اللي فعلوه؟ ده تأولوا شيئا، لم يظنوا انهم اخطأوا بهذا. لمسكم فيما اقل، لانهم المؤمنون. فالمؤمن ده في سجن هنا مقيد، مقيد بشريعة الله عز وجل. فكونوا بقى الهدف ايه؟ ان يموت مسلما، ان يموت شهيدا هذه القمة، ان يرزق الشهادة، هذا هو هدف المؤمن. اما ان يركن الى مساكن ترضونها واموال اقترفتموها والاباء والازواج الحلوة المتبرجة السافرة والتكييف والمية الساعة واللحوم والاسماك والمطاعم والمشارب والفسح والبلاجات والسياحات والسفريات، ان يركن الى هذا خلاص، ده عايز يعمل عمل الكافرين بقى، هذا يخشى عليه ان يموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. هذه القضية، يبقى الدنيا سجن اي نعم، لا ننسى هذا ابدا، جنة للكافر. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. فبي هنا بأذهبتم طيباتكم هنا، ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه سنة الله، انما انت لا، ده انت لك الجنة في الاخرة ولو بعد حين، اذا هنا تتضرب كثير قوي. لو علم الله تبارك وتعالى انك من اهل الجنة ولو بعد حين اذا في ذنوب كثيرة ستؤخذ بها ويعفو عن كثير. هذا هو الواقع الذي يجب ان لا ننساه بحال، والا فتنا لما قدر الله الوضع في البوسنة والهرسك، لما قدر الله الوضع في طاجكستان، لما قدر الله الوضع في الثورة البلشفية في روسيا، لما قدر الله الوضع في كشمير وفي بورما وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس. لو هناك يزيع الوزير بتاعه يقول لك ضربنا المتطرفين قضينا عليهم بالضربة القاضية، وما المتطرفون هناك الا المسلمون، وما المتطرفون هناك الا المسلمين بزعمهم، هؤلاء هم الذين يريدون عودة دين الله وعودة تحكيم شريعة الله. دول يسمون ما دي مسألة الأسماء بقى والعناوين. واحذروا واطيعوا الله واطيعوا رسوله واحذروا في بيان في سياق التحريم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان الى اخر ان قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا رسوله واحذروا الحذر لان الاسماء تستحل الامه الخمر باسم يسمونها اياه. التدليه بالغرور تسميه الباطل بالحق مجرد يسميه حق اضفاء طبقه من الغرور على الباطل فيصير حقا عند الناس. طبقة من الجمال، طبقة من التصوير الفني، طبقة من إغراء المال، طبقة من أي نوع من أنواع الإغراء يقدمها الغرور من شياطين الجن والإنس، بهذه الطبقة يغتر الناس، يغتر الناس ويستخفهم الشيطان ويستزلهم بما كسبوا أو ببعض ما كسبوا. لا ننسى أبدا هذا الذي نعيشه الآن أنه ذل لن ينزع أبدا، وإلا لو نزع بغير أن نرجع إلى ديننا اتهمت برسول الله بالكذب عاشاه الله وبرأه الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وإذا فأقول لي أنت عرفت الغيب إن الذل لا مش غيب، هو ده غيب، ده هو الرسول قال لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذي يحدث هناك هو عندما تطلب امريكا واوروبا اجراء مناورات عسكريه لحزب ترامب فين؟ في مصر. ما شاء الله، هي مناورات ضد من؟ ضد روسيا؟ ضد الاتحاد ده كله روسيا بقت تبع امريكا. المساله كلها بقت حرب صليبيه واضحه، يهوديه واضحه تمام الوضوح. وعقيده الملك الان في عايزين يسلموا مصر والدول الاسلاميه لاسرائيل قبل سنه 2000. فجايين في سنه 95 كما قال القائلون، وهذا علم ينشر الان وله وثائقه. فما الذي يحدث؟ ذل مسلط. انا اقول انه سيحدث الا ان يشاء الله بسنته الخارقة، اما بالسنة الجارية هيحدث. ولكن الاسلام اعلموا وعوا واسمعوا وعوا ان الاسلام باق الى ان يرث الله الارض ومن عليه، وان الاسلام ات لا ريب فيه، وسيظهر الله هذا الدين في كل بيت. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدخل الله الاسلام كل بيت يظله الليل والنهار. هذا سيحدث. انما ازاي؟ باستبدال. استبدل من؟ ثم لا يكونوا امثالكم. يكون ناس عندهم شجاعة عايز يموت في سبيل الله مش خايف يتعور، وناس عندهم كرم عايز يطلع الاموال في سبيل الله مش خايف لا الخزين او الارنب يتكسر او الباكو يتعور، لا مش خايف، ده هو كريم يريد ان يدخر عند الله لانه في سجن للآن. وما يفعل المال كله لو اصبت بالسرطان او بالايدز مثلا، ما الذي يفعله المال؟ لا شيء. واذا فهذه المقدمة لهذه الخطبة، يعني انا احاول ان اكررها دائما ليعلمها كل الناس. لما تشوف المسلم بيتذل ذل 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 وضرب واهانة وتعذيب هو ده اللي حصل. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. طب احنا ذنبنا ايه؟ ذنبك ايه؟ الانسان يبتلى بالعافية ويبتلى بالضراء ويبتلى بالسراء، الانسان يبتلى بالغنى ويبتلى بالفقر، يبتلى بالطول ويبتلى بالقصر. المهم انت تنجح في نوع الابتلاء. ما الذي يحدد نوع الابتلاء؟ الله سبحانه وتعالى. تحشرك ربنا بقى ان احياك ليه في هذا الزمان؟ انت مطالب بان تموت على الاسلام، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. طب ازاي؟ هقول ازاي بس؟ ما الفتن والامور مختلطة. اطلب العلم يا اخي الكريم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اطلب حكم الله. الم تعلم ان الارض قد صبغت الان بصبغة شيطانية؟ الارض كل الارض كل الارض الا ما رحم رب مصبوغة الان بصبغة الشيطان. طب نحن نريد صبغة الله ام صبغة الشيطان؟ نريد صبغة الله. طب نعمل ايه؟ سأل عن صبغة الله. تسأل مين؟ الجرائد العلمانية؟ تسأل من؟ تأخذ دينك من الجرائد؟ تنفق ساعات وساعات في اليوم لقراءة الجرائد وعمل السياسة قوي، ولا تنفق دقائق في قراءة كتاب الله وتقول ما انا لو قريت ما بفهمش ونعمل ايه؟ خلاص النار اولى بك، النار اولى بك في هذه الحالة. واذا فالمسألة خطيرة، خطيرة جدا. والاسماء والعناوين بقى البراقة كما سنرى في مسألة الغزو الفكري. فتعرضنا للمئتي سنة الاخيرة، وتعرضنا لبيان الغزو العسكري، حملة الفرنسية وحملة الانجليزية والاحتلال الانجليزي لمصر، واخذنا مصر لانها من اكبر بلدان الاسلامية، ولان المثل فيها يتكرر في بلدان العالم، ولانها هي قلب العالم الاسلامي وهي المطلوبة بالدرجة الاولى. هذا الباب عايزين نعمل فيه مناورات لحلف مش كفايه احتلوا الخليج ومناورات في حرب الخليج، لا عايزين ناس يدل عليها العين. وهيعملوا الكلام لمن؟ ربنا هيقدر كده، الا ان شاء الله وشاء الاخر بسنه الخالق، انما بالسنن الجاريه هيحصل واشد من هذا. وكل اللي هتبقى دماغنا في الارض احنا وبناتنا ونسائنا، ومش هيفرقوا بين بقى المتدين وغير المتدين. لماذا؟ هو دي السنة حتى ترجعوا الى دينكم. فهل رجعنا الى ديننا؟ ان قلة قليلة جدا في بلدنا هذا هي التي تؤمن بدين الله وتريد لدين الله ان يحكم وان يكون. واكثر الناس الان يرفضون هذا الدين، لم يرفضوه صراحة، وانما لسان حالهم يرفض الدين وتحكيم الدين. وكلهم يريد، او اكثر الشعب شعبنا هذا يريد ان يبرر لنفسه تخاذله عن الاسلام واهله. عايز يبرر بس ازاي؟ يقول لك شوف الجماعه السنيه حراميه ازاي، شوف الجماعه دول بسبسطيه ازاي، ده جماعه كلهم ده عايزين دنيا، واللي عايز يبقى رئيس، واللي عايز ياخد سلطه، واللي عايز يتحكم في الناس والجاه والرئاسه والمال، دول ناس ده معاملات. وشوف شوف احنا بتوع الجنه وهو لا يصلي، لكن احنا بتوع النبي احسن واحد بتوع الجنه. اكثر شعبنا هذا بهذه الصفه يبرر لنفسه، يهاجم الموحدين الصادقين ويسير مع الاعلام الذي طلق الايمان بالله واليوم الاخر، يسير مع حظ القدة بالقدة. اي تهمة تلصق بالمسلمين المتمسكين يصدقونها لاي شيء لكي يبرروا لانفسهم واقعهم الذي يعيشونه. والشيطان يدليهم بغرور، يقول انت كويس سنية ايه، ده جماعة بابين، ده جماعة موتورين، ده جماعة عندهم لوسة، ده وما الى ذلك. انما انت راجل مسلم واحد بالله، بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص هذا هو شعبنا. اذا يعني اتحسبون الله نائما؟ حاشا لله عز وجل. اتحسبون الله غافلا؟ حاشا لله، وما ربك بغافل عما تعملون. المسلمون المتمسكون او اكثرهم يضرب باستمرار في بلدنا هذا ليلا نهار، كل الاجهزه تضافرت على ضرب اي واحد عايز الاسلام يجي تاني الا ما رحم ربي، فالفضل لله وحده. والشعب يصوت ويقبل هذا. اذا ما هو المنتظر؟ تحسبون الله ظالما؟ حاشا لله. انما هو الاستدراج بقى، ما حتى لو وقعت في سنة الاستدراج دي خاصة بالكافرين، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. نجد الاستدراج، انما احنا بنقول لسه ما وقعناش في الاستدراج، لان لسه برضه هنقول الناس دول مسلمين ماشي على اي طريق كان، لكن اذا لابد من الضرب في الدنيا، لابد من الانتقام بالزلازل. ما نفعلش الزلازل والتريقوا على المسلمين اللي قالوا الزلازل دي عقوبة من الله وتذكير لعلهم يرجعون ولعلهم يذكروه، تأكدوا من قال ذلك. طب ايه فضل ايه؟ سرطان النخيل وسرطان الانسان والحمى القلاعية واللحوم اللي بقت بكذا والعيشة الصعبة والهموم والدواء الغالي وسوء اخلاق الناس، هم وغم ليل نهار. كل يوم مصرف؟ لا اصبر بس اصبر، هو ده يعمل حاجة؟ هو ده ينفع؟ المتمسكين بمنهم ذل وضرب واعتداء على بناتهم ونسائهم واولادهم، والناس عايزين يفرضوا شعب الشيش والكرة والتلفاز والاهاوي، ويقول لك احنا موحدين بالله واحنا بتوع الجنة وربنا هيسيبهم؟ كلا، حاشا لله عز وجل. طب ايه الحل؟ فاقبضنا اليك غير مفتونين. ده الحل، هذا هو الذي نفزعه اليه. ونحن نتعرض لل 200 سنة، يعني الكلام ده طبعا قلناه كثيرا جدا وذكرنا الايات والاحاديث الدالة على هذا المعنى، قلناها طبعا. والصراع ده بحق السنن 20 درس في السنن، وذكرنا شيئا من التاريخ وامراض الامة، درس التاسع او النهاردة. يعني اذا المفروض الكلام ده نكرره لاهميته. اما موضوع اليوم فهو عن المرأة كايضاح للخطبة الثامنة، كايضاح للخطبة الثامنة في مسألة تحرير المرأة، لان المرأة من اخطر ما يكون. ان ارادوا افساد المسلمين عليهم ان يفسدوا المرأة. فعلت اليهود في اوروبا ذلك، افسدوا اوروبا بذراعي كماشة، النساء من ناحية وهي اخطر والذراع الاقوى، والذراع الاخر الافكار العلمانية الداروينية الماركسية وما الى ذلك، افكار العلمانية فرويد ونيتشا وما الى ذلك الافكار. حتى في البروتوكولات حكماء او سفهاء صهيون في البروتوكول الثاني يقولون لقد عملنا على انجاح داروين وماركس ونيتشا، وان تأثير افكارهم على عقائد الامميين واضح لنا بكل تأكيد. هكذا ورد قولهم في مسألة الافكار العلمانية بذراعي الكماشة في اوروبا. وهناك القلوب خاوية. خاوية ده مش خاوية، ده ملأ بالنجس، انما المشركون نجس. انما انتم موحدين يميض اليهود والنصارى يعملوا فيكم نفس العمل، ويسري مكرهم ويسري كيدهم. كيف كيف سرى كيدهم هذا؟ كيف تحولت المرأة المسلمة الى ما هي عليه الان في التبرج والسفور وسوء الادب وما فعلته انتم ادرى به؟ كيف تحولت الى هذا؟ كيف سرى هذا المكر وهذا الكيد؟ ونظرية داروين تدرس حتى الان، لفظتها اوروبا، لفظتها امريكا، لفظتها العلمانية ذاتها هناك، لانها تخريف هراء ينتصر في المسلمين كما تسري النار في الهشيم. كيف يكون هذا؟ لابد ان القلوب صارت حقيقة خاوية من معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه القضية. فكل المصائب جاية لنا منين؟ مفيش توحيد، مفيش توحيد، مفيش معنى لا اله الا الله. وطبعا تجد شيوخا يقولون لك ان الحديث عن التوحيد يؤدي الى الزندقة. لقد اوتوا من قبل جهلهم ومن قبل هواهم، لانهم تصوروا ان التوحيد هو علم الفلسفة وعلم الكلام، هو حاجة تقرف فعلا في اكثره، حاجة تخليك تمل وتقول مش عايز اسمع توحيد تاني. لو تحب تسمعه مني ادي الدليل اهو، شوف الجامع لهذا الناس، مع انه طويل والجو حر وصعب واسلوب يعني البيان حتى ضعيف وركيك، ومع ذلك يتحملوا للناس، لان هي دعوة التوحيد، لأنه التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتهى اللذة الفطرة، يغتذي الإنسان ويلتذ بهذا التوحيد، ويبكي ويجد نفسه صح من تالي أحيي، أحياه الله بهذه المادة، يبقى يؤدي إلى زندقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى 200 سنة شغال المكر والكيد، ما كانش يجب الكيد ده يسر فينا أبدا. طب هو سرى على أوروبا كما نقول، إنما المشركون نجس، إنما أنتم موحدين. ازاي الكيد ناس، ازاي الباطل يسرح فيكم، ازاي يسرح بالشكل ده ويسر كما تسر النار في الهشيم؟ يبقى القلوب قاوية والامراض فعلت فعلها كما قلنا، والحمد لله رب العالمين. فهو التشخيص الحق. ذكرنا مثالا، طبعا اتكلمنا عن مقتضى التشريع والمقتضى الشعائري والتعبدي، واتكلمنا عن، بنتكلم الان عن مسألة الغزو الفكري. ايه الغزو الفكري؟ له ادوات وله اسلحة، المكر يعني، لانه افعل وادوم في الناس كما قلنا في الدرس الماضي، افعل وادوم بكثير من الغزو العسكري. طبعا هو يتواكب مع الغزو العسكري ويستغل الغزو العسكري، والكل شغال حتى وصلنا الى ما نحن عليه، فانا لله وانا اليه راجعون. هناك ادوات للغزو الفكري. طبعا قلنا بتؤثر ليه؟ عشان ما فيش لا اله، ما فيش توحيد خلاص. يبقى الكيد ده فعل فعله وصلنا الى ما نحن عليه الان. والظل بقى من ناحية تانية شغال، ده مسألة تانية، ده قدر الله وعقوبة الله للمسلمين، مش هيرفع لما نعود لديننا، ده مسألة تانية. طب نتكلم الآن بنشرح ازاي مكر اليهود والنصارى، مش ازاي دخل عندنا ما خش خلاص، ما فيش توحيد، خواء غثاء اي سيل بيجرفه خلاص. انما نتكلم الآن عن كيفية مكرهم، لان البدلاء من حكام المسلمين واعوانهم ومن الشيوعيين والعلمانيين المرتدين يقومون بدور اشرس من الدور الذي تقوم به اوروبا وامريكا داخل بلاد المسلمين. هو ده القضية. هنشوف الكيد كيف كان بذراعي الكماشة في اوروبا، ارادوا ان يفعلوا ذلك مع المسلمين. فذراع الكماشة الاخطر هي المرأة، وكما قال الله عز وجل منذ اللحظة الاولى، منذ الصراع بين الحق والباطل، منذ الصراع بين ادم وابليس، قال الله يا بني ادم، موعظة الى يوم القيامة، لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة، اخرج ابويكم من الجنة، هيحط لك اسماء لامحة، اهداف عظيمة، كلام براق، وعود براقة، روح لغاية لما تلاقي نفسك رحت في خبر كان وفي دهية والعياذ بالله تعالى، يقول لك انا ماليش دعوة بيك، انت كنت ضلالي، لا ان دعوتكم فاستجبتم لي خلاص، ارميكم خلاص، ان الخبيث لمن والاه غراره. فهو كما اخرج ابويكم من الجنة، اول طرق بيعمل ايه؟ والمواكبة بين الاخراج ومن المسألة دي، ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما وري عنهما من سواته. سبحان الله العظيم، هذا هو العمل في منذ البداية. وقد كان في فتنة البشر اليهود عملوا ايه؟ نفس اللي عمله الشيطان في اوروبا، برضو كانت البداية باي شيء بمسألة المرأة واخراج المرأة والخطة بقى المكر الذي سنشرحه ان شاء الله تعالى وقدر. انما على هذا يجوز على المسلمين كيف كان؟ كما قلنا بالتشخيص بالامراض التي كانت، والعلاج هو التوحيد. يبقى المكر ده شغال. بالنسبة للمرأة في الحالة الاولى، لو عدت الى السنة والى ايات الكتاب لوجدت عجبا. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أسامة بن زيد من حديث أسامة بن زيد يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أو أضر على رجال أمتي من نسائها. يبقى إذن أكبر فتنة ليست المال وليست الجاه والرئاسة اللي هي شعبة من شعبة فرعون. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد أخطر مسألة هي المرأة النساء. لماذا؟ هي مسألة شهوة فقط؟ كلا وألف مليار كلا. هي مسألة شهوة؟ لا، سنرى. ده مكر، ده شيء رهيب. مسألة المرأة مش مجرد مسألة شهوة تقضيها وانتهى الأمر، لا أبدا، بل هي السوء والفحشاء لنصرف عنه السوء، والسوء قبل الفحشاء. هو ده، مش مجرد الشهوة والزنا، ده السوء أخطر. ما هو السوء؟ ليس مجرد مقدمة للزنا، وإنه أخطر لأنه يجعل الرجل يعبد المرأة والعياذ بالله تعالى. تقول اترك دينك فيترك دينه، افعل كذا بأبيك وأمك فيفعل، وهكذا تأمره فيجيب ويطيع. فالفتنة النساء هي من أشد الفتن. طب أول فتنة كانت في إسرائيل هي إيه؟ في النساء برضه، كما في حديث أبي سعيد الخدري يقول يقول في هذا يحذر الناس من فتنة الدنيا ومن فتنة النساء، إن هذه الدنيا قذرة حلوة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فانظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني أول مصيبة التهم بها الشيطان بني إسرائيل هي إيه؟ النساء. كذلك بيعملوا معانا، هي نفس القضية. وبرضه قصة الشعر أول نقص في الدين بوجه عام، قصة الشعر عند الهند هي الباروكة النهاردة، والزنا والتبرج على رؤوسهن كأسلمة البخت وما إلى ذلك. يبقى مسألة المرأة من أكثر الذراع الكماشة الأقوى، ومن هنا بدأنا به في مسألة الغزو الفكري. طبعا المرأة هيوصل لهدف الذات، إخراجها من البيت الذات وإحداث ما أحدثوه. كيف؟ في بقى أدوات، أسلحة، التعليم ده أداة، خطوات وخطط طويلة بطيئة ولكنها أكيدة المفعول. وبعدين الإعلام، مسرح، سينما، راديو، تلفاز، الفيديو، الكتاب، وسائل الإعلام بأدواتها. هي دي بتتواكب مع أي شيء؟ تتواكب مع مسألة المرأة، فكانت من أخطر ما يكون. ولذلك جاء العلماني الأول في 200 سنة دول، رفع الطهطاوي، بالمناسبة تقدم له الآن على آذان شعب الشيش والتلفاز والكرة والفيديو، شعب السمر والسهر، شعب ترك الصلاة اللي آذانه مفتوحة بقطر 100 كيلو متر مثلا، دايرة كده واسعة، أي حاجة يبلع. تقدم له الآن مسلسل في التلفزيون يقول إن رفع الطهطاوي من عمالقة الناس، من عمالقة المصريين، ويمجدونه. لماذا؟ أصلهم بينصفوا الشخصيات الحقيقية في الإسلام، بداية برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغتر بمجرد لك عليه الصلاة والسلام، تقول النبي يقول لك عليه الصلاة والسلام، لا تغتر، لا إنه من ألد أعداء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إنه عايز يزيل الشخصيات الإسلامية والتاريخ الإسلامي كما سيرى إن شاء كل هذا من المكر ومن الكيد. وعزمنا على أن نفصله، لأنه يعاد الآن، يعاد الآن، هو بنفسه يعاد الآن عن طريق الطبقة البديلة. اقرأ الجرائد، وانتم طبعا أكثركم بيضيع وقت في الجرائد، سترى هجمة علمانية شرسة لا حدود لها الآن على دين الله عز وجل. صراحة كده ضرب في الوجه، ضرب في المليان. من حيوقفهم عند حدهم؟ من؟ فيا الله تعالى المشتكى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين بقى شوف الذل وتخطيط الموساد الإسرائيلي، مش بس العلمانيين لا، ده المخابرات الأمريكية والإسرائيلية مع اليهود والنصارى في الداخل والخارج كله شغال مع العلمانيين كله. مش توشك بقى، ده حصل خلاص، انتهى المسألة دي. عملوا بيعملوا ايه؟ متفجرات هنا وهناك، اغتيالات هنا وهناك، وتنصف بالمسلمين ليعذب المسلمون. فرصة للقضاء جاي تونس كده، القضاء على المسلمين والشعب يقف. لماذا؟ لأن المسلمين هم فعلوا ذلك، هذا هو الذي يعلن. واني لعلى قناعة كاملة ان الذي فعل ذلك انما هو بتخطيط اليهود، لان القتل العشوائي لا يكون حتى من نصراني. نصراني يعيش في مصر ما يقومش بقتل عشوائي، اذ كيف يضمن الا تقتل امه بهذا القتل العشوائي، او اخته، او قريبه، او نصهره، او صاحبه او صديقه او واحد طيب بالنسبة له ما كانش عايزه يتضرب، فالقتل العشوائي لا يكون حتى من جماعات التكفير برضو. كيف يضمن ان ينجو اخوه او صاحبه او من على معتقده او واحد من اهله او من يطمع فيهم، كيف يضمن ان لا يقتل بهذا القتل العشوائي؟ واذا فلا يكون القتل العشوائي الا بفعل المخابرات الاسرائيلية، ولها اهداف كثيرة وهي المعلومة، فانا لله وانا اليه راجعون. فهذا الذي يحدث الان في بلادنا كله متواكب، عملية كده متواكبة، فجأة استجدت مع التطوير طبعا، ويقول لك التنوير زي ما حصل في اوروبا، التنوير اخراج الناس من النور الى الظلمات، يقول لك الجيل الصاعد وما هو بصاعد، ما يبقى اسماء العناوين، ما دي مسألة ما ننساهاش، مسألة الاسماء والعناوين دي ابدا، الجيل الصاعد، الفتاة المتقدمة، وما هو بصاعد وانما هو هابط، الجيل صاعد فين الصعود ده؟ ولك التنوير اخراج ما تنوير تنوير، ولك اخراج من ظلمات العصور الوسطى، اي من عصور الاسلام يعني، لكان كانت الشريعة شريعة الله تحكم ارض الله في بلاد الاسلام والمسلمين، ولك دي العصور المظلمة، ولك كان عايزين التنوير، اخراج الناس من الظلمات من النور الى الظلمات، هذا هو الذي يحدث. فاللي بنقوله زمان هو بيتكرر النهاردة بصورة او باخرى. فكيف بدأ مسألة المرأة وهي اخطر ما يكون؟ ازاي بدأوا معدين كويس اول مسألة؟ ولذلك في المؤتمر التبشيري سنة 1913 يقول لك ايه؟ لابد من اي شيء، من ارتقاء الارتقاء الاجتماعي والنفسي للنساء المسلمات. شوف الارتقاء الاجتماعي والنفسي للنساء المسلمات، اي ارتقاء ده كان ده كلام المبشرين، بقى هم عايزين يخدموا المسلمات يعني. اما بيعملوا في المسلم والهرسة وطاجكستان وده تخطيط صليبي كله، بيعملوا الكلام ده، ما هو ايرستن ده بتاع روسيا صليبي حاقد رهيب، ما هي ارثوذكسيه روسيا وتقف مع صربيا ومع امريكا، شايف الكلام اللي بيحصل في الخارج ده؟ فانا لله وانا اليه راجعون. هي المساله هي قضيه المراه هي باستمرار الذراع الاقوى في افساد الامه. كيف بداوا بها؟ قاسم امين ذكرنا شيئا عنه، وكيف وضعوا فتاه لطيفه في طريقه، واحد جاي مثلا من منوفيه زي حالاتي، فلاح ما شافش اضواء المدينه، يدوب عايش كده مع المدارس وراء الحمار والجاموسة وشغال في الارض بتاع، وفوجئ جاء هنا الى اهل المدينة، ففوجئ بان ابنة وزير تلاطفه، ده لازم يعبدها من دون الله على طول الا ان يكون موحدا، دي خلاص ده موحد مش حاجة، الكيد مش هيشتغل معاه، يثبت الله ان الواحد جاي ضعيف واصل يحب النساء محروم، هنا محروم لانه هو لازم يكون محروم الا ان يتزوج، ولازم يكون هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وهذا هذه الفطرة ايضا. فنوضعت له فتاة ابنة وزير او ابنة صاحب اموال وصاحب سلطان، ولاطفته وحدثته برقة، واحدثت بينه وبينها من المواقف انه سيخضع لها خضوعا شديدا. هذا هو الذي حدث لقاسم امين، فتاة جميلة رقيقة بتخطيط تخطط له ولا تعطيه الفحشاء، وانما تصور له عاطفة علاقة بريئة لا تصل الى الزنا، فقالوا فيها ايه؟ العلاقات العاطفية البريئة، وكاتب الكلام ده في كتابه تحرير المرأة، بريئة هذه مغالطة، بقى العلاقة بين الرجل والمرأة في غير شريعة الله عز وجل يبقى ده بريئة، وبعدين الخلوة وتصل الى الزنا، مش تبعتين لو كان شيطان ثالثهما تصل بريئة الذات. ثانيا هو تغافل نتيجة ذلك في فرنسا، لانه كان يعيش في فرنسا ويعلم انتشار الزنا ويعلم ان البغاء هناك ميسور وسهل، وان المرأة ان اعجبتها هذا مهما كانت فانها تريد ان تأخذ حظها منه وان تقضي منه حاجتها. كيف؟ ازاي ما يكونش؟ فتغافل عما وجده في فرنسا، مغالطات كثيرة لا نناقش الان كتابه تحرير المرأة. المهم انه كبت وضغط عليه، ومن الذي قواه؟ سعد الزغلول، امضي في طريقك يا قاسم وسأحميك. فخرج عن نفسه بكتابه الجديد المرأة الجديدة. كان في كتابه الاول برضو الاسماء والطبقة الغراء اللي هو الغرور الغرور، طبقة بيضة طبقة حلوة طبقة جميلة طبقة فنية طبقة كده حاجة كده من الجمال يطفيها على الباطل ليصور الباطل للناس حقا. فقال ان الاسلام يأمر بتعليم المرأة، نعم. ان الاسلام ينهى عن ازدراء المرأة في اعتقاد، نعم. وبيتمحك في الاسلام عشان فما هدفه؟ لقد اظهره الله في كتابه المرأة الجديدة، قال لابد ان تؤاخي المرأة المسلمة اختها الاوروبية، فكما تكايت المسلمة اختا للاوروبية، فظهر المستور وظهرت الخطة. كتبه الان يعاد نشرها على انها من كتب التنوير او من سلسلة التنوير رفع الطهطاوي فعل نفس الفعل فكبت في البداية. انما مع الغزو الفكري 50 سنة استمر ابتدت المسألة تحدث ايه ان الناس تقبل وتبقى جاهزة للتخطيط وللمكر اللي هيحدث بعد كده. يبقى على مستوى المرأة المستوى الفكري قاسم امين برضو القدوة، لان ده كلام مجرد كلام، عايزين قدوة. هدى هانم شعراوي تعود من فرنسا متبرجة ولها صالون وتقابل الناس بالابتسامة العذبة وبالرقيقة وبالمال الذي تدسه في جمل المرتزقة من الصحفيين كما يحدث الآن شغالين. ده القدوة ايه؟ وزميلاتها ورفيقاتها يقدمن القدوة. فكل اللي عندها استعداد، هي المسألة ما كانتش عن توحيد، كان حجابا وكان نقابا، هل كان عن توحيد؟ اختلط التقليد بالتوحيد، بل كان عن تقليد، تقلد امها، تقلد اختها، تقلد خالتها، تقلد جارتها، تقلد مثيلتها في الشارع في الطريق العام، بلاد كاسلامية كانت اسلامية في الحجاب والنقاب، فهي ماشية. انما بقى فلما يجي الضغوط التقاليد لا تصمد للضغوط الا قليلا. اية ضغوط؟ كتاب قاسم امين تحرير المرء. اية ضغوط؟ سعد زغلول الوطني معبود الجماهير فإنا لله وإنا إليه راجعون. رفع الطهطاوي العملاق العظيم حميد الأدب العربي طه حسين كما سنرى إن شاء الله. ضغوط، وبعدين ضغوط القدوة، القدوة التي تقدمها هدى شعراوي ونجم فاضل وما إلى ذلك. يبقى دي قدوة، ضغوط كثيرة فلم تسمد التقاليد فمرت وخرجت المرأة كما قد علمتم وصل بها الحال في عهد الثورة الى العري الكامل على الشواطئ والبلاجات، ويأتي زوجها او يتركها عارية مستلقاة على الرمال على الشواطئ بغير شيء يسترها الا بضعة خيوط تستر فرجها وشيئا من صدرها، ومع ذلك هو يصلي ويرجع يسبح ومعه المسبحة وامرأته بجواره، قلوب خاوية من معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. مصيبة، مصيبة ألمت بالأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، مسألة تحليل المرأة هي من أكثر المسائل، والصحافة طبعا لها دور كبير جدا. لكن كيف كان المكر؟ بداية المرأة في البيت مستقرة في البيت كما يصورونها مع سي السيد في الأفلام، ما هو الكل شغال، كل بيحكم القبض عشان يفسد المرأة فتفسد المرأة وتفسد مجتمعها كله وقد كان. فالمرأة في البيت كيف يصلون إلى المرأة في الريف وفي المدينة؟ كيف؟ إذن لابد من إخراجها. كيف يخرجون المرأة؟ الأول يطلعها لهم، تبرز المرأة لهم. كيف؟ مسألة التعليم يدوب مدارس ابتدائية فقط، وتتعلم ايه شيء من الأشياء النسوية والتدبير المنزلي. وبعدين راح الفتاة ازاي؟ راح مستورة والنظرة انجليزية وما إلى تخطيط في البداية. أولياء الأمور ماذا يريدون؟ يقول لك إسلام ومحافظة على التقاليد ومع ذلك تعليم. وانا بوديها وبجيبها ايه اللي بخاف عليه؟ مش خايف عليها. فبدا المكر كده. طبعا ابتدى قبضة النظر الانجليزيه تخف رويدا رويدا وتدريجيا وصارت صارمه في النظام فقط، اما الاخلاق فلا، بل هي تشجع الافساد بين البنات. وبعدين استبدلت بالنظرات المصريات، والنظرات المصريات تم اختيارهن على علم من المخططين من الغازين من المجرمين من الخارج والداخل. فالمسألة كلها تخطيط في تخطيط. وبعدين ازاي يحصل التبرج؟ طب هي خرجت يقول لك بس هتخلص ابتدائي هنفتح لها الاعدادي والثانوي، وبعدين هنفتح لها الجامعة زي ما حدث في اوروبا. بس هو ماشيين واحدة واحدة كده، بعد معركة فتحت مدارس ابتدائية. هل مجرد خرجت المرأة وهبتدي يغذيها بالسموم؟ لا 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 لا، ده المسألة تحتاج الى ايه؟ الى كشف الوجه. صغيرات يا اخي فيها ايه؟ 12 ساعة وصغيرات يا اخي فيها ايه؟ طيب وبعدين الضفير قبعة على الرأس، قبعة بتاع المجرمات الكافرات، لا قبعة على الرأس منظر حلو كده الفتيات، والضفيرتان تتدليان بقطعة قماش ساترة. يبقى المسألة بدأت ازاي؟ وبعدين تقصير المريالة، وبعدين الى اخر جورب يغطي المساحة الناقصة. ما لكم ايها المتزمتون الرجعيون بتحبكوها ليه؟ بنت صغيرة فيها ايه؟ وبعدين الجورب ينقص بدل ما كان بيغطي المساحة الناقصة يوم تتعرى بضعة سنتي، يقول لك يا اخي بضعة سنتي بطلع حصل ايه؟ والكم بيقصر برضه، وسنتي بطلع هيحصل فيها ايه؟ جرى ايه؟ ايه اللي جرى فيها؟
وطبعا الكتاب شغالين، مجموعة من الكتاب تصور الناس في الافلام في المسلسلات في الكتب في الصحاف في المسرحيات على ان الحجاب ليس شرطا في مسألة الاخلاق. فقالوا كم ترتكب من الفضائع ومن الجرائم تحت ستار الحجاب، وان المرأة السافرة على ثقة من نفسها، والاخلاق قيم، والقيم محلها القلب، فالبنت واثقة من نفسها قيمها في قلبها. اذا هو ده الحاجز، هو ده الحارس. لما تقول لي حط عليها خيمة او ده العفريت وتقول لي مش هتعمل فاحشة، يصورون لك الفاحشة في المجتمعات الاسلامية تصويرا ما حدث وما كان بحال من الاحوال، حالة كل مليون حالة. فاحشة موجودة طبعا، انما كل مليون انسان تجد مثلا حالة من حالات الزنا مثلا يعني، انما الان لما كل مليون تجد مثلا 100,000 او نصف المليون زناه. ثم تقول له بالشرط الحجاب بالشرط، مجموعة من الكتاب، وكانت مقالة لمحمد زكي عبد القادر من سنة 1935 على ما اذكر، نشروها في جريدة الاخبار منذ عدة اسابيع، يعيد هذا او يقول هذا المعنى. فهم في التنوير الان يعيدون على مسامع الناس وعلى اعينهم نفس هذا المعنى، نفس هذا الكلام. ولكن المجتمعات اللي فيها حجاب ونقاب ده متغطي، ده الفاحشة تجري تحت ستار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. مجموعة شغال كلها متواكبة، أدي قاسم أمين من النحل، أدي القدف وده شعره من النحل، أدي التقاليد والدق بعنف على ظلم المرأة، وقد كان ظلما بالفعل. يعني حكاية السيد والكلام ده وبتاع، والمرأة لا تأكل مع الرجل، ده كل ناس دراء، أنها لا تستعمل ولا تستأذن، كل هذا ليس من ده، دي مسائل شرعية. فالظلم ده دقوا عليه بعنف بقى، وأخذوا المسائل دي المنكرات ده او التقاليد اللي ناتجة من اعراف الجاهلية انتقلت الى المسلمين نتيجة لخوائهم من لا اله الله محمد رسول الله، ولجهلهم بمقتضيات لا اله الله، ودقوا عليها بعنف. وعن قصد اضافوا الى هذه التقاليد اللي هي فعلا ظالمة للمرأة، اضافوا اليها التقاليد الاسلامية من الحجاب، فهاجموا الحجاب وجعلوه القضية بعد ذلك. فمن الذي تبناها؟ هدى هانم شعراوي، صارت قضية، بقت قضية. يبقى الكتاب من ناحية، والمدارس من ناحية، وبعدين كل شوية الجسم يتعرى شيئا فشيئا وما الى ذلك، فاصبحت قضية خلاص. وتبنتها هدى شعراوي وزميلاتها امينة السعيد، الاسماء اللامعة دي، صفية زغلول، واطفاء البطولة على مجموعة النسوة اللي هي القدوة. يقول لك المرأة دي خلعت نقابها وخرجت حجابها، المرأة المنتقبة والمحتجبة. من الذي فعلته في ثورة 1919؟ ما عملتش حاجة، انما دي صفية زغلول، زوجة سعد زغلول والجماعة والنسوة دول، لا عملنا ايه؟ صرنا يواجهنا الاحتلال الانجليزي، والاحتلال سيبهم يصفق لهن، سيبهم يصفق لهن ويوافق على فعلهن. لماذا؟ ما خطة، مجرد ايه؟ اطفاء البطولة، هي دي المسألة. طبقة من الغرور على هذه النسوة، اي طبقة من البطولة. فإذا عند إذن قبل السفور وقبل نزع الحجاب وقد كان، وبعدين البذرة والبرثومة تستفحل. ومسألة النهي عن المنكر، مفيش نهي عن المنكر، حلقة قطرها 5 سم، ما نهيتش عن المنكر هتبقى حلقة قطرها 10 سم، ما نهيتش عن المنكر هو اللي حصل في بلادنا. لأنه بقولك ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو ده من الأمراض التي أصابت الأمة. الحلقة 15، سكتنا خلاص، لابد أن يجر المنكر بعضه بعضا. فالمنكر ده زي سلسلة، كل حلقة بتجر التانية والتانية بتجر التالتة، وهكذا كقطار سريع ماشي الأول بسرعة بطيئة، وكلما زادت سرعات المنكرات تزداد، فسرعة القطار تزداد. ازاي توقف القطر بقى؟ هتقف ازاي وقد أخذ سرعته كما هو الآن؟ فكيف نوقف القطار؟ لابد لنا من تخطيط، لابد لنا من صبر، لابد لنا من الدعوة الحقة، لابد لنا أن نفهم الناس معنى لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله. لأن القطر مش مجري ولا توربين، ده قطر سريع جدا، قطر شغال، اصل المنكرات ده. فالمنكر بدأ برثومة تستفحل، وهكذا واحدة طلعت عريان فيها ايه، خلاص تبقى برثومة تستفحل، واحد بيعاكس واحدة، وده برضو تخطيط. مقاومة ضعيفة للخواء برضو من لا اله الا الله، مقاومة محافظة على التقاليد، ده ما يكفيش ولا يقف ضد الضغوط الباطلة او الضغوط الشيطانية الشديدة. ما كان ليقوى على مواجهتها الا عقيدة، عقيدة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت هذه المعاني في الدرس الماضي واكررها حتى لا ينساها الناس، حتى لا ينساها الناس. فالمسألة القدوة قامت بها فلان وفلان وفلان، والضغوط الفكري والصحافة شغالة بكل اتجاه. فلو اخذت التعليم مدرسة ابتدائية، خد مدرسة الثانوية، ما الذي كان بها؟ برضو تروح البنت في الحنطور او راح في ستائر او ابوها بيوديها وبيجيبها، مفيش شيء، محتجبة منتقبة نفس الخطة. وبعدين بعد كده الصراع ابتدت تقل شوية، مفيش مدرسين ابدا الا مدرس اللغة العربية عجوز كحكح عم فلان او الاستاذ فلان لا يخشى منه على البنات، يبقى ولي الامر هيخاف من ايه؟ كاتب المدرسة او الغزير عم فلان ان حدثناه على الاطلاق، يبقى المسألة مفيش خوف. فذهبت البنات الى التعليم النسوي، ده هيؤخر سن الزواج، لا ما يخلوا التعليم النسوي 6 سنوات. لماذا؟ سنة زيادة عشان التدبير المنزلي، اغراء لاولياء الامور. طب هتتعثر بنت على سن الزواج وتتعرض للفتنة؟ يقول لك لا، ما في قانون مشرعه من دون الله طبعا، تشريع ايه؟ قال بتحريم زواج البنت قبل 16 سنة. طبعا وصل الان الى كم سنة؟ الى 30 سنة. فتنة مهزلة، ولذلك الذل شغال علينا ليل نهار. سلط الله عليكم الذل لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. كان الله في عون المؤمن صاحب البنات، كان الله في عون المؤمنين اصحاب البنات، كيف يزوجونهن، كيف يصبرون على بلائهن، هذا هو الذي امروا به وعليهم ان يلتزموا به وان يلتزموا بقوله اياك نعبد واياك نستعين. مسألة المدرسة السنية دي بعد فترة بقت زيها زي الولد تمام، نفس المناهج الرجالية. انت بتعلم نساء، هو ايه التعليم؟ تعليم ايه؟ تمشي سكه قطر سكه الحديد ازاي؟ انت بتصور، لان في التخطيط مساواه المراه بالرجل، هذا هو التخطيط. ولذلك في البدايه بس سنه كده، يعني الطبقه اللي هي الغرور، لازمه الغرور سنه دراسيه زياده عشان التدريب المنزلي والاعمال النسويه تلزم المراه في بيتها وما الى ذلك. وبعدين الغيت السنه دي لان المناهج هي بذاتها المناهج التي تدرس وتلقى للاولاد في المدارس، وحصلت على مجموعه اكبر منه يبقى تدخل الجامعه فيها ايه وما الى ذلك. تدخل كله تخطيط لاخراج المرأة من بيتها، كله تخطيط. انا بتكلم عن التعليم، الصحابة لسه ما جبناش سيرتها، لوقت ان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله. انا بتكلم بس عن مسألة تعليم المرأة لاخراج، يبقى اخراج المرأة. لما قالوا تعليم المرأة لم يريدوا تعليمها، علموها اي شيء، جعلوها كالرجل، افسدوا فطرتها. لقد اشتكت وصرخت المرأة الاوروبية بالفعل بعد ان ترجلت وصارت كالرجل، وجنحت الاحداث، وتشردت الاطفال، وتفككت الاسر هناك، وتحملت النساء هناك اعباء شديدة للغاية. ولا وقت لكي نذكر بالذي يحدث في اوروبا الان، وبدعوة العاقلات منهن او الفاهمات منهن لكي تعود المرأة الى بيتها تتعلم. اي نعم، بشرطين لا خروج عنهما، وهما الشرطان في الاسلام، ان المرأة وظيفتها الاولى هي ان تلد وان تربي الاجيال وان تخرج النشأ والرجال وان تصنع الاجيال فعلا، هو ده المطلوب، هذا هو عمل المرأة. العمل الثاني ان العلم الذي تتعلمه لا يعارض شيئا من شريعة الله عز وجل، فلا تتعلم باطلا ابدا، هذان هما الشرطان. انما هما ده العاجزين الاسلام وعاجزين الكلام ده في التخطيط وفي المكر هنا، وانما ارادوا افساد المرأة. كيف؟ لابد من اخراجها من البيت عشان تقع تحت طائلتهم وتحت ايديهم، كيف يخرجونها من البيت؟ اذا لابد من التعليم. هل تعلمت المرأة؟ كلا، هو مجرد ستار لافساد المرأة. وكانت الجامعة، انا اختصر بشدة، وكانت الجامعة، ايه الجامعة؟ معارك، معارك خاضوها. طبعا دور الصحافة ده عجيب، وكان من اقوى الادوار، سنتعرض لك الاسبوع المقبل ان شاء الله. وكيف كانت صحافة لبنانية مسيحية مارونية ماشي عالم مع الانجليز، وازاي كان سلالة موسى ده الصليب الحاقد يسمح له بمثل هذه الافكار؟ مجموعة قصص وكتاب، شيء رهيب مفزع، طلع كله يتواكب مع مسألة افساد المرأة. وسنقوله بالتفصيل في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى وقدر. مسألة يجب ان تتضح، والله تبارك وتعالى نسأل ان يعيننا في كل ما ناتي وفي كل ما ندعى. فاذا مسألة تعليم الجامعة، وما ادراك ما الجامعة؟ فوجئ الناس. طبعا انا ما اتكلمتش عن مش المناهج شكلها ايه والكلام، انما بسرعة فوجئ الناس في الجامعة بكلية الاداب. ايه كلية الاداب؟ وفوجئ الناس بكلية الحقوق، اللي كانت بداية مدرسة الحقوق. وفوجئ الناس بالكليات العملية، والله الكليات العملية هو ده المطلوب، كلية العلوم، كلية الهندسة، كلية الطب، ده مطلوب. مطلوب مسلم يكون اعلم واعلى في التحصيل العلمي من في هذه الاسباب. واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، ده هو ده المطلوب. انما المسألة بقى الكليات العملية ايه؟ صارت علمانية. مش علم بقى، لا، علمانية. بحيث لك ايه؟ انا صاحب مراجع، انا صاحب عقل، نشاط عقلي. ما تقولش الدين والدين تخلف، الدين اسطورة، انا راجل علمي، اسلوب معملي، التجارب، حاجات اللي انا شايفها بينا تبصرون. ما تحدثيش عن غيبيات والدين والخرافة والكلام الفارغ ده. وشال المراجع بقى كده وفاكر نفسه ان هو ايه، جاب الديب من دينه ومعاه مراجع وراجل في الجامعة، هو لا يناقش. يبقى كل انتوا جماعة جاهلة وبتاع، وما يتكلموش الا بالانجليزي، اللغة العربية دي محتقرة وهي لغة القرآن. هذا هو المكر. كل ده سرى، وجد ازاي فرصته؟ ما كانش الا بعد ان تحولت قلوب المسلمين الى خواء من معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا هو الذي كان بالفعل. ففوجئ الناس بكلية الاداب. وما ادراك ما كلية الاداب؟ من عميد كلية الاداب؟ انا بذكر لك مقتطفات بس. طه حسين عميد، يا سلام، شوف بقى الالفاظ والبطولات. هو دي الطبقة ايه؟ خلي بالك انتبه من الطبقة. عميد الادب العربي، لقد اعلن كفره اكثر من مرة. عرفت انت ان طه حسين ده كان كافرا واعلن كفره ولم يتب لانه سئل قبل موته مباشرة، يقول لك على نفس الافكار. سأتيك الآن بالدليل. المهم ان عميد كل الأدب مين؟ عميد الأدب العربي. ويظهر بقى في الشاشات انه ايه؟ يعني المذيعة ترتجف ترتعش وكل خايف. وسع يا وسع ليه صنم ده؟ لماذا؟ اي كلام هيقوله الاذان تبلعه. هو ده شغل الشيطان، هو ده دلهم بغرور. ولك عميد زي رفع التطوة وتعظيمه وتعظيم سعد الغرور وما الى ذلك. هو دي المسائل الطبقة. إن لله، الناس مش دارية، مش داريانة بالمكر ده. إن لله وإن إليه راجعون. عميد الأدب العربي فوجئ الناس بأن المستشرقين الذين يذمون الإسلام ويقدحون فيه ويقدحون في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجئوا بهم مدرسين أساتذة في كلية الأداب تحت إشراف عميد الأدب العربي، اللي هو في كتابه الشعر الجاهلي يقول للتوراة والإنجيل أن يحدثان عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أيضا أن يحدثنا بذلك، ولكن ذلك لا يثبت لهما وجودا تاريخيا. فإذا صدق كذب إخبار الله فهذا كفره. كذلك في كتابه مستقبل الثقافة في مصر يقول إن مصر كانت دائما قطعة من حوض البحر الأبيض المتوسط، ولم تكن من الشرق، أي من بلاد المسلمين، يعني أجمعنا الشرق. وإن كل خير جاءها إنما جاء من حوض البحر المتوسط، وإن كل شر جاءها إنما جاءها من الشرق. هذا كلام، يعني كل شر جاء لمصر من الإسلام والمسلمين، العصور المظلمة يعني، عصور الوسطى. وكل اللي جاءها من الخير من الحضارة الأوروبية. تنوير حضارة الأوروبية. ما هو يا إخوانا المسألة خواء، قلب فاضي والقلب لازم يتملي. واحد معدته فاضية مفيش مية لازم يشرب البول، مش بيحصل كده في الحرب، معدته قوية لازم يشرب البول مفيش مية. طب واحد ما يشربش الحق، اذا القلب لازم يشرب، يشرب البطل. فالقلوب قوية ما فيهاش حاجة، ما فيهاش لا اله الا الله، يبقى اي بطل حي. يبقى لما نشوف بقى التقدم التقني والتكنولوجيا والاقمار الصناعية والتقدم والمواصلات والجمال والرشاقة والاناقة والكلام ده كله، يبقى انبهار يحدث له، انبهار وفقدان الذات ومش عارف التشخيص ايه، فبيبلع. يقول لك كل خير جاء لمصر من الحضاره الغربيه، من الحوض البحر المتوسط، وكل شر جاء منين؟ من الشرق، اي من الاسلام. هذا كفر طه حسين. المستشرقون اللي بيحاربوا الاسلام جهارا نهارا، مدرسون اساتذه في كليه الاداب، يبقى هيخرجوا ايه؟ هو ده الجيل الذي عاصرناه. وجدنا خريجي كليات الاداب على وجه التحديد مفكرين احرارا، احرارا من اي شيء، من القران، من العبودية لله. فهل تحرروا من العبودية؟ كلا، لان الانسان لابد ان يكون عابدا. اذا ما شربش المية هيشرب البول، هذه قاعدة، هذا اصلا ما ننساوش ابدا. فهم تحرروا من عبودية الله، فما حدث ذلك الا انهم وقعوا في عبودية الشيطان، وقعوا في عبودية الغرب، واستعبدوا انفسهم للغرب بعد الانبهار نتيجة فقدان الذات، نتيجة لماذا؟ للخواء، لانه مش فهم الاله وما الى ذلك. والعلمانية صارت ده والتاريخ الاسود ده. فان لله وانا اليه راجعون. هو لا يزال يعمل عمله حتى الان. يبقى الجامعة كلية اداب، كلية الحقوق عطلت الشريعة، وصار خريجوها هم الحكام للبلاد، هم اللي في ايديهم السلطة والمال والقوة والقرار الى الان. شوف كده، شوف التاريخ كده، يعني ده كان العسكري القادة انما خريج كلية الحقوق بالذات هو المناصب هم اللي بيدوا القرار، لان هذه الحاكمية لله، فهم فين اصحاب الحاكمية للشيطان؟ خريج كلية الحقوق الاسهاب ده اللي شربوها. في اخوة كتير تخرجوا الحقوق وطلقوها طبعا وكفروا بالطاغوت، انما في ناس اخذوا الامتياز وكل نيابة ولا يهمه الاسلام، يهمه المنصب، يهمه كذا، الى ان يعني كما بيناه سابقا في الدرس قبل الماضي على ما اذكر. المهم ادي الكليات في الجامعة، هل فقط ده تأثير الجامعة؟ لا، بل دخلت النسوة في الجامعة، تذكر امين السعيد في مذكراتها انها فعلت في الامتحان لما دخل الجامعة وكانت محتجبة. ما هؤلاء الامور هيعملوا ازاي؟ هيحاربوا التقاليد مرة واحدة ازاي؟ ما لو عقيدة مش ممكن حد يقدر يحارب، فهيواجهوا ازاي الكلام ده؟ فدخلت محتجبة فجعلت في الامتحان امام استاذين، دي التي تحكي في مذكراتها، هي منشورة، فهي تحكي انها امام استاذ مصري وامام استاذ انجليزي، في امتحان اللغة الانجليزية الشفوي، فكلمها الاستاذ الانجليزي بيقول لها ايه؟ يقول لها ما رأيك في الحب؟ كلمها عن الحب، طبعا الحب اللي هو عشق الصور يعني، اللي هو حب الحيوان والشهوة الحيوانية، كلمة عن تعسيمة، مش الحب اللي نتكلم عليه اللي هو حب النساء من خلال محبة لا اله الا الله، من خلال محبة الله عدلان، اللي هو حب السيمة. فغضب الاستاذ المصري ثورة للتقاليد، وكان حسيب استاذ مسلم برضه يبقى موجود في كتلة الاداب، انما ثورة للتقاليد ازاي؟ تراجل غربي اجنبي تكلم واحدة غيرة كان لسه فيه خير برغم انها تقاليد، انها برضه لها اصل اسلام. فقالت فلما خرج الاستاذ المصري غاضبا محمر الوجه وجدتني اتحدث بطلاقة عن الحب امام الاستاذ الانجليزي. طبعا وانت عايز الفرقة دي تبقى ايه؟ شوف لسه عايشين النسوة دي وشغالين شغالين على الاسلام، ومنهن التي قالت ان الله قد سقط في النيل، الكتاب بتاع مصنفاه خلاص نسوة بلدها، فان انما احنا ارهابيين، هي النار هي اللي هتحكم انت عاجبك ولا مش عاجبك الكلام ده، هي فيه نار هتصبر ولا لا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وربك شايف كل حاجة وكان ربك بصيرا. اطمئن يعني انت مش هتعلم ربنا حاجة مش عارفها، حاشا لله، وكان ربك بصيرا انت لابد ولدك، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، هذا اصل ما ننساهوش ابدا. الناس فكر الصبر يعني على الملاء، يموت له واحد قرشين يضيعهم ولد يعيا يمرض، هو ده الصبر؟ ده الصبر على البلاء ده اخف انواع الصبر، انما الصبر على الطاعة، على صلاة الفجر والاستغفار بالاسحار، الصبر عن المعصية، صبر على الجهاد في سبيل الله، الصبر على تحمل المشاق، صبر على تحمل المكاره، الصبر على قهر النفس، والصبر عن المعصية، هو ده الصبر. وان تصبروا وتتقوا ما تخافش لا يضركم كيدهم شيئا، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، مواجهة عنيفة بين الحق والباطل. ودخلت المرأة الجامعة فتحررت، طبعا حدث تواكب مع ذلك دور الكتاب سنتحدث عنه، دور الصحابة، والصحابة من اخطر ما يكون. وقبل ان انتهي من هذه الخطبة اذكركم، لان الكلام لما يبقى عام يا اخوتاه يخرج الناس فعلا كأني اتحدث في المريخ او اتكلم من بلاد الواقع كما يقال، لان مفيش امثلة، يعني هدي لك امثلة كما يذكر الشيوخ. مثلا المثال اللي ذكرت في الدرس الماضي عن فيلم غازة للبنات، انا كنت فاهم غاز للبنات، غازة للبنات، غازة للبنات، بيتحكم على مدرس اللغة العربية والبنت الصقيعة وما الى ذلك. ففي مسرحية برضو عرضت قريبا جدا مدعوزة الان في التلفاز، ما عارفش اسمها ايه، انا فين وانت فين، حاجة زي كده. فالممثل هو قدير كما يقال في التمثيل، ما هو دي مشكلة الفن وخطورة الفن، يضفي على الباطل طبقة جمالية فيقبلها الناس، يبصق على الرجل الذي كان يضرب المرأة ويشوله يوسخ ويشتمه هكذا والناس يضحكون، ويقول له حتة ايه مارون جلاسيفي مش عارف ورقة بلاستيك ولا كيس سلوفان تتضرب ازاي. طبعا في القرآن ضرب، بس الضرب ده له شروط، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما تقدرش تضرب قبل ما تعظ ولا تهجر قبل ما تعظ، تعظ الاول بشروط الموعظه كما علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين الهجر بشروطه، وبعدين تبقى مريضه مرض نفسي وانت خايف ان النشوز اصلا لا تنشز، عندها مرض نفسي والضرب لا يكون على الوجه، ضرب بشروطه في ضرب. يقول لك المراه متبرجه سافره كالمراه التي كانت تعرض نفسها وبدنها ولحمها في المسرحيه، يقول لك تضرب دي حته مارون جلاسيه والناس تقول لك ضرب ايه الاسلام، ويقول لك اه ده الكلام ده ما قلناش حاجه عن الاسلام، انما هو يفاجئ يا سيدي ان في القران في سوره النساء ده في حاجه عن ضرب، ضرب ايه؟ خلاص مش عاوز الاسلام ده. كثير جدا من الناس وقع في هذه المصيبه. هو ده التخطيط، هذا هو المكر. مجموعه اخرى من الكتاب والقصاص يعملوا لك افلام او مسرحيات تدور حول موضوع يتكرر بصورة او باخرى بصورة مختلفة. ايه الموضوع؟ البنت التقدمية خرجت من الجامعة متعلمة بقى ولها صديق. حسين عبد القدوس طبعا يقول لك ايه، انا بنصح كل فتاة انها تأخذ صديقها اي عشيقها يعني وتذهب به الى ابيها وتقول له هذا صديقي. هذا ابن رضا اليوسف، هذا كل حسينات هيك امثلة. فمجموعة من الكتاب بتعمل ماذا؟ تفعل اي شيء، يقول لك فتاة تقدمية، شوف شوف كلمة التقدمية دي الاسماء والعناوين، تقدمية لها صديق علاقة بريئة، تقدمية ولها صديق وعلاقة بريئة يتقدم لخطبتها، كويس زواج اهو، الاب والام يرفضان، لماذا؟ غيرتك، ازاي عرفت في ولد ده؟ ازاي فعل كده؟ خلاص مفيش. او عين لها زوج تاني من اقرباء او ما الى ذلك، يقول البنت ايه صورها لك في الفيلم، تهرب، تهرب مع مين؟ مع صديقها او مع عشيقها، وتفعل كل شيء يكال في دنيا الله، وبعد ذلك تأتي فيستسلم ابوها ويقول لها معلش يا بنت انا كنت غلطان وسامحيني، مش ده في الافلام؟ ويستسلم ابوها زي الجردل طبعا، هو جاهل مفيش لا اله الا الله، مفيش توحيد، ناس مش فاهمه حاجه، يستسلم طبعا، واخد بالك؟ ابوها وامها بيستسلم لاي شيء للافكار دي، يوم البنت تقول لك خلاص انا كنت غلطان سامحيني ويزوجها، يبقى الفتاه التقدميه انتصرت في المعركه، ويطلع الناس من الفيلم قاعدين يلزقوا لب، ويطلع ولسه محمد واللي هيصلي الفجر منهم كمان، اه مبسوط وشيري بالايه؟ وقع في المصيده تماما وعايز يلتزم بها، ولو ان ابنته فعلت لسلك معها السلوك الذي رآه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمثلة كثيرة جدا من الأفلام والمسرحيات والقصص كل ذلك يتواكب مع بعضه بعضا، تواكب شديد، تواكله على المرأة، يدور حول المرأة، فإنا لله. يعني لما تمسك كتاب قول لك قصص غرامية يا ولا عنوان حلو أوي، قصص عاطفية، حد يحرم العاطفة؟ ماش حاجة. في أي القصص العاطفي ده يمثل له علاقة ما بين الولد والبنت، الفتى والفتاة، وبعدين قاعد يقرأ بقى في الدفة ويتصور، وبعدين تصوير الفن بقى بتاع الشياطين الغرور، الشيطان اللي هو الغرور، تصوير فن للمادة، يمصور علاقة يا لو كنت لمكان الولد ده، لأنه يذكر له من المواقف والمكالمات والمحادثات ما يستشعر ويستمني أن يكون هو صاحب هذه الفتاة، وأن يمر بنفس الدور، وما يصدق يخطب الواحدة عشان ينجزها في الشارع ويلعب بصابعها في الشارع، وطبعا تبللت اعصابه الناس اتعودوا، ما هو ده التخطيط بقى، البذرة وبعدين الجرثومة تستفحل، تتبلد اعصابه الناس، يزودوا جرعة الشر، تتبلد اعصاب الناس عليه، جرعة تزداد لغاية ما بقت عارية تماما، قال سيبها وراح يصلي قال. هو ده الفيلم. فشغال في يقرأ القصة ويقول يا تقلق كنت انا ده؟ وبعدين يقول له لا لا، ده الاسلام هيمنعك، الاسلام يوم يسر في نفسه ان الاسلام ده شيء ايه بغيض، هيمنعه عن الهوى ده، عن انه يستمتع مع البنت بالمواقف وبالحب، الحب ايه بالحب والعوار، هيستمتع بقى، مين اللي هيمنعك الاسلام؟ يوم يتمنى ان لو جاء رجل فقضى على هذا الاسلام حتى يزيل الحواجز بينه وبين تحقيق مآربه في ان يمثل او يمتثل او ان يستمتع بهذه الاحاديث وهذه المواقف بينه وبين فتاة احلامه. هذا هو الذي يحدث، سمى الكتب الغرامية كله شغال على المسلمين. طبعا اليوم لم استطع ان اقول شيئا مما جهزته ما يتعلق بمسألة تحليل المرأة وعمل الصحافة والكتاب بقسميه في القصص والمسرحيات وفي الفكر الدارويني وما الى ذلك، الماركسي وما الى ذلك، كلها ايه؟ كل هذا يدخل تحت عنوان الغزو الفكري. هو حاصل في بلادنا، تلفزيون النهارده شغال غزو فكري على 24 ساعه، والاذاعه الصحافه مقاله اخرى يكتبها رجل ملحد يشتم دين الله ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس يشتم صراحه كده، انما لو قراته عليكم ليس معنى، مقاله طويله اعطاها لي بعض الاخوه برضو تبين لك العلمانيين شغالين ازاي، والمساله عماله ايه؟ مره كده يداروا ومره يظهروا، مره يداروا ومره يظهروا، والكيد والمكر واحد
فإنا لله وإنا إليه راجعون. العيب ليس في الغزو الفكري، ده شيطان شغال والدنيا بتاعتهم أصلا ومستمتعش اللي في الدنيا هنا، مع أن الله يعذبه في الدنيا، إنما له متاع برضه، يعني ما فيش أي عذاب النار في الدنيا ما ده متاع. إنما المسلم لا، له سنة تانية، المسلم له سنة أخرى، والناس نيام، الناس نيام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله تبارك وتعالى وعز وجل معنا الآن، والله العظيم، والله العظيم إن الله معنا الآن، يسمع ويرى، يعلم كل شيء، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ويعلم كل شيء، وهو الذي قدر القوة الباطشة لأمريكا هذه، هو الذي قدر علينا هؤلاء الحكام كما تكون ولا عليكم، هو الذي قدر تسلط الصليبية اليهودية العاقبة، هو الذي قدر تسلط الهندوس، هو الذي قدر تسلط العلمانيين والمنافقين، هو الذي قدر كل هذا، هو الذي قدر كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهو سبحانه وتعالى معنا الآن يسمع ويرى. ولو أراد أن يغير الحال من النقيض إلى النقيض لفعل، فربك غالب على أمره وهو العزيز الحكيم. فنحن أمرنا أن ندعو الله عز وجل، أمرنا بهذا، أمرنا أن نبتهل إلى الله وأن ندعوه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، آمنا بأن القدر قدرك، آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن السماء سماؤك، وبأن الأرض أرضك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن كل شيء بيدك وحدك لا شريك لك، آمنا بقدرتك، آمنا بعزتك، آمنا بحكمتك، آمنا برحمتك، نتضرع إليك ونبتهل إليك في أن تقبل دعاءنا وفي أن تجيب مسألتنا. اللهم رحماك بالمجاهدين في كل موقع، رحماك بالموحدين المساكين، رحماك بالموحدين المستضعفين، فإن حالهم لا يخفى عليك. أخرج الظالمين من دائرة حلمك واسلبهم هذا الإمهال، أرنا فيهم يوم نحس مستمر، واجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الظالمين الكافرين، أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم رحماك بالمطرودين من أرضهم من فلسطين، اللهم رحماك بالذين أخرجوا من ديارهم من فلسطين أن يقولوا ربنا الله، اللهم رحماك بمن أسموهم بالمبعدين، رحماك بمن أخرجوا لأن يقولوا ربنا الله، اللهم اخلفنا فيهم واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر لنا ولهم، واخذل من خذلهم، وعذب من خذلهم، وعذب من عذبهم. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. رحماك بالمبتلين من أهل البوسنة والهرسك، رحماك 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 بالمعذبين من أهل البوسنة والهرسك، رحماك بنسائهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بأبنائهم، رحماك ببناتهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بطفلاتهم، رحماك بطفلاتهم، وأنت أرحم الراحمين. اجعل الدائرة على الأوروبيين الكافرين، مزق الصربيين كل ممزق، مزق الصربيين شر ممزق، ومن عاونهم، وابدأ بحكام المسلمين الذين وقفوا مع الصربيين في معاملات تجارية وعسكرية، ابدأ بهم، فارنا فيهم يوما أسودا، اقذفهم بمس من الجنون،
تتقالبهم الصبية في كل مكان. اللهم دمر على الصربيين من فوقهم ومن تحتهم، ودمر على من شيعهم من اهل اوروبا ومن اهل امريكا ومن اهل روسيا ومن اهل الكفار. دمر عليهم وعلى قائدهم وعلى شيطانهم من الانس على الكافر المجرم بطرس غالي، ارنا فيه يوما اسودا. اللهم عذبه في الدنيا قبل عذابه في الاخرة. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم رحماك بالموحدين هناك، رحماك بمن عذبوا في سبيلك، رحماك بمن عذبوا ان يثبتوا على لا اله الا الله محمد رسول الله. ايضا بتحرير المسجد الاسير، ايضا بتحرير المسجد الاسير، انك على كل شيء قدير. ارزقنا الشهادة هناك، قدس ارواحنا بإراق دمائنا هناك. نعوذ بك من شماتة الاعداء، نعوذ بك من شماتة الاعداء. اللهم اعطنا اكتاف اليهود، اللهم اعطنا اكتاف اليهود. يا فرجنا اذا تغلقت الابواب، يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب، يا فرجنا اذا تغلقت دوننا الابواب، يا رجاءنا اذا تقطعت الاسباب. تدميرك وبطشك على اليهود ومن شايعهم، تدميرك وبطشك على اليهود ومن شايعهم. نحتمي بحماك، نعوذ بك من شرورهم، ونبرأ بك في نحورهم، نعوذ بك من شماتتهم، نعوذ بك من شماتتهم. ارفع ذلك عن المسلمين، ارفع ذلك عن المسلمين، ارفع ذلك وغضبك عن المسلمين، ارفع ذلك عن المسلمين، ارفع ذلك عن المسلمين. وفقهم للرجوع الى دينك، وفقهم لمراجعة دينك. هيئ لهم حكاما موحدين، هيئ لهم حكاما موحدين. متعنا بالحياة في شرعك، متعنا بالحياة في ظل شرعك، واقبلنا شهداء عندك، واقبلنا شهداء عندك. نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وسوء حالنا، نتوسل اليك باسمائك الحسنى كلها، وباسمك الاعظم، وبصفات كمالك، ونعوت جلالك، وذاتك الاقدس، وافعالك المشرفة، ان تهيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. فرج عن المنكوبين، فك اسر المأسورين، فرج عن المنكوبين، فك اسر المأسورين، وانتقم من المجرمين عباد الطواغوت الكافرين، انتقم من المجرمين. فرج عن المنكوبين، فك اسر المأسورين، رد الشباب الضال الى دينك، رد الشباب الضال الى دينك. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقي نساء الكفرات واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، مؤمنات متسترات عفيفات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.